أكد قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي أن خطة الولايات المتحدة والآخرين بشأن غزة والتي وصفها بالحمقاء لن تتحقق، معتبرا أنه في هذه الظروف التي لن تتحقق بها أي خطة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته. سمحته خلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال والوفد المرافق بارك انتصار المقاومة في غزة، مشددا على أن انتصار أمام الاحتلال وواشنطن عظيم وهو ما رسم معايير جديدة للنضال في المنطقة، فيما أشار إلى أن الرأي العام العالمي بات يميل اليوم لصالح فلسطين. بدوره شدد النخال على أن الوحدة والانسجام بين المقاومتين الفلسطينية واللبنانية في الساحة والسياسة كان أحد أهم العناصر التي لعبت دورا بارزا في انتصار المقاومة. أكد قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورات الإسلامية العميد أمير حاجي زادة أن العمليات الصاروخية الإيرانية شكلت هزيمة كبيرة للكيان الصهيوني وكانت أكبر عملية صاروخية في العالم باعتراف الغربيين. وشدد العميد حاجي زادة على أن عملية الوعد الصادق الثالثة ستنفذ حتما، مشيرا إلى أن عمليات الوعد الصادق كانت ردا على حسابات كيان الاحتلال الخاطئة. وفيما أكد للشعب الإيراني بأن الحرب لن تحدث لأن الأعداء يعرفون ثمن هذه الحماقة ولن يرتكبوها، قال إذا أردنا الكشف عن مدينة صاروخية واحدة كل أسبوع فلن ننتهي من الكشف عن هذه المدن خلال عامين. قاد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية لواء حسين سلامي وفدا من نخبة العلماء لزيارة مجمع العلوم والتكنولوجيا بجامعة الإمام الحسين في طهران، وقال لواء سلامي في كلمة له إن استمرار المقاومة الفلسطينية في غزة تحول إلى نقطة انكسار للعدو الصهيوني، ومن ثمار ذلك ظهور الخلافات والانقسامات في صفوف المستكبرين. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
في خطوة استراتيجية لتعزيز القوة الوطنية، قاد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وفدا من نخبة العلماء لزيارة مجمع العلوم والتكنولوجيا بجامعة الإمام الحسين عليه السلام في طهران. جاءت الزيارة لتعزيز التكامل بين القطاعات الأكاديمية والبحثية والقطاعات الاستراتيجية بما فيها القوات المسلحة، بهدف تعزيز استقلال إيران التكنولوجي وتطوير قدراتها في المجالات الحيوية.
يجب على أعدائنا أن يدركوا أن إيران دولة عظيمة وقوية قادرة على الدفاع عن قيمها ومصالحها ولن تستسلم لأي قوة، بل ستجعل أعدائها يخضعون لإرادتها ولن تتراجع عن قيمها ومعتقداتها وأهدافها. هذه هي التجربة التي تمتد لأكثر من 46 عاما بعد الثورة، بينما إيران تمتلك تاريخا عريقا وكانت عظيمة عبر العصور. اليوم هو أكثر عظمة من أي وقت مضى.
إيران تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال التكنولوجيا التي أظهرتها الشركات المعرفية. لقد وصلنا إلى تقنيات متقدمة في العديد من المجالات العلمية، مما يدل على قدرة كبيرة في المجال التكنولوجي تستند إلى الموارد البشرية الموهوبة. هذه الإمكانيات ترتبط بالتعليم الجامعي وحدائق العلوم والتكنولوجيا.
وشملت الزيارة لمجمع العلوم والتكنولوجيا العديد من الأنشطة، واستعرضت النخبة العلمية المشاريع التي يتم العمل عليها في مجالات متعددة مثل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الفضاء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التطبيقات العسكرية والمدنية التي قد تسهم في تعزيز قدرة إيران على مواجهة التحديات المستقبلية.
حديقة العلوم والتكنولوجيا في جامعة الإمام حسين عليه السلام هي بيئة شاملة تدعم الابتكار والشركات المعرفية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة ومختبرات متقدمة، تهدف إلى جذب الشركات الكبرى للاستثمار في مجالات مختلفة وتعزيز الاقتصاد المعرفي في إيران، مع إمكانية أن تكون نموذجا للحدائق التكنولوجية في المنطقة.
خلال الزيارة تم عقد اجتماع حيوي حضره ممثلون من مختلف التخصصات العلمية، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار، وقدم عدد من النخب العلمية آراءهم وتصوراتهم حول أهمية تعزيز البحث العلمي في المجالات الدفاعية والتكنولوجية.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. عراقشي. وخلال المؤتمر الثامن لتاريخ السياسة الخارجية الإيرانية شدد على أن الخليج الفارسي يعد من المناطق البحرية الاستراتيجية عالميا، حيث شهد على مر التاريخ تغيرات وتقلبات، لكنه حافظ في ذات الوقت على محوريته وأهميته الجيوسياسية. وأكد عراقشي على دور إيران المحوري في حفظ السلام والاستقرار في الخليج الفارسي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الإيرانية ترتكز على تحقيق أقصى درجات الأمن الإقليمي، وهو ما أدى إلى ضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة. أكد رؤساء الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين الذي استغرق يومين في طهران في بيانهم الختامي على تعميق التعاون وزيادة التبادلات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة. وشدد البيان على التزام الدول الخمس بتعزيز الشراكة والتعاون على أساس المصالح وزيادة حجم التبادلات التجارية وتعزيز الاستثمارات المشتركة. ورحب البيان بالمقترح الإيراني لعقد اجتماع وزراء القطاعات الاقتصادية والتجارية والنقل في طهران بحلول نهاية العام الحالي، علما أن الدول الساحلية المطلة على بحر قزوين هي إيران وروسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان. أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محادثات استمرت أكثر من 4 ساعات في الرياض الأولى بين البلدين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، في حين راقبت كييف وحلفاؤها الأوروبيون بقلق هذه المحادثات. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
ملف الأزمة الأوكرانية يعود إلى الواجهة بقوة وبوتيرة سريعة لوقف الصراع بعد أقل من شهر من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، وبعد أيام من تحدثه هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا محادثات استمرت أكثر من 4 ساعات في الرياض هي الأولى بين البلدين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، في حين راقبت كييف وحلفاؤها الأوروبيون بقلق من على الهامش. بعد المحادثات أعلنت روسيا أن الولايات المتحدة باتت تفهم بشكل أفضل موقف موسكو.
أعتقد أن المحادثة كانت مفيدة للغاية وأن الجانب الأمريكي فهم موقفنا بشكل أفضل. سنعمل على تهيئة الظروف لعقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. أوضحنا لزملائنا اليوم ما أكده الرئيس بوتين مرارا بأن توسع حلف شمال الأطلسي أو انضمام أوكرانيا للحلف يشكل تهديدا مباشرا لمصالح روسيا الاتحادية ولسيادتنا.
بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العلاقات بين واشنطن وموسكو يمكن أن تزدهر بعد تسوية الملف الأوكراني.
هناك فرص استثنائية للشراكة مع روسيا، المفتاح لفتح تلك الفرص هو إنهاء هذا الصراع في أوكرانيا.
الكرملين أعلن عن تصريحات هامة بدوره، واعتبر أن الرئيس بوتين مستعد للتفاوض مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إذا لزم الأمر، مع تجديده التشكيك بشرعية الأخير كرئيس لأوكرانيا بعد انتهاء ولايته رسميا العام الفائت. كذلك أوضح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن أوكرانيا لديها الحق السيادي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن موسكو تعارض انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. بيسكوف اعتبر أيضا أن التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للحرب في أوكرانيا مستحيل من دون معالجة قضايا أمنية أوسع نطاقا في أوروبا. وفي الجانب الأوروبي قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بعد اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ إن الاتحاد الأوروبي يريد التعاون مع الولايات المتحدة من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا. وإلى أنقرة حيث يزورها زيلينسكي الذي أشار إلى أن المباحثات التي جرت في السعودية شكلت مفاجأة بالنسبة لبلاده، واعتبر أنه من غير الممكن مناقشة قضايا إنهاء الحرب في أوكرانيا دون وجود كييف.
شدد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب البلاد، مؤكدا دور الجيش اللبناني وجهوزيته للانتشار بما يضمن أمن الجنوبيين. البيان الذي جاء نتيجة اجتماع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء والبرلمان نبيه بري ونواف سلام. أعلن أن المجتمعين في اللقاء الثلاثي قرروا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام الكيان الإسرائيلي بالقرار. وكذلك لفت البيان إلى أن وجود القوة الصهيونية في الجنوب واحتلاله مع تمسك لبنان باستعادة أراضيه بالوسائل كافة، مشيرا إلى أن المجتمعين سيتابعون التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية. قال الدفاع المدني اللبناني أن كوادره انتشلت 823 شهيدا من بلدات في جنوب البلاد بعد انسحاب قوات الاحتلال منها، فيما أصيب مواطنان برصاص الاحتلال قرب بلدة ميس الجبل. كما أطلق جيش الاحتلال النار باتجاه قوة للجيش اللبناني كانت ستنتشر في مواقع عند أطراف بلدة عيت الشعب، فيما حلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة سور والطيران الحربي على علو متوسط فوق مدينة الهرمل والبقاع الشمالي. ارتكبت قوات الاحتلال خلال الساعة الماضية 8 انتهاكات جديدة للهدنة ووقف إطلاق النار، مع لبنان تخللها تفجير منازل. وللمزيد حول آخر التطورات والمستجدات للأحداث عند الحدود اللبنانية الفلسطينية نستمع إلى الإعلامي حسين عز الدين.
مع بداية ساعات الفجر الأولى لهذا النهار يمكن القول بأن القرى العشرة التي كان لازال الاحتلال يتواجد في أجزاء في بعضها وفي البعض الآخر بشكل كامل قد خرج منها نهائيا، دخلها الأهالي وأيضا الجيش اللبناني الذي لازال يعمل على رفع الأنقاض وأيضا المسح الميداني لطبعا المخلفات التي تركها الاحتلال الإسرائيلي. هذه القرى تبدأ من القطاع الأوسط أي شرق بلدة يارون بالإضافة إلى يعني شرق وشمال بلدة مارون الراس، الجزء الشرقي الذي كان متبقي من بلدة عيترون وصولا إلى محيبيب، ميس بالكامل، بليدة خرج منها بالكامل، بلدة حولة أيضا بالكامل، لعديسي وكفركلة أيضا خرج منها بالكامل، وأيضا الوزاني. طبعا هذا التحرير أو هذا الانسحاب بقي منقوصا مع بقاء الاحتلال على النقاط الخمس التي لم ينسحب منها، وهي تلة الحمامس، أيضا وادي هونين أو مرتفع حولة مركبة، بالإضافة إلى جل الدير والنقطتين يعني المتواجدتين في القطاع الغربي أي اللبوني وجبل البلاط. طبعا الجيش اللبناني كما يعني بات معلوم هو دخل فجر هذا اليوم إلى هذه القرى، فتح الطرقات، الأهالي عادوا إلى هذه القرى رغم الدمار الهائل الذي حل فيها، إلا أنهم بدأوا حتى بنصب بعض الخيم في بعض القرى وخاصة في بلدات حولة ميس الجبل وكفر كلا التي تعتبر يعني دمارها تقريبا 90%، وهم مصرون على البقاء في بلداتهم رغم عدم توفر كل البنى التحتية، وهذا يدل على مدى تمسك هؤلاء وصمودهم وتعلقهم بالأرض.
أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 48,291 شهيدا و111,722 مصابا. وأوضحت الوزارة في تقرير الإحصائية اليومي أن هذه الحصيلة جاءت بعد وصول 7 شهداء إلى المستشفيات، 6 منهم انتشل جثامهم والأخير شهيد جديد برصاص الاحتلال، فضلا عن 13 مصابا جديدا خلال الساعات الماضية. قال خليل الحية رئيس حماس في قطاع غزة إن الحركة قررت تسليم جثامين 4 من أسرى الاحتلال يوم الخميس و6 من الأسرى الأحياء السبت، وذلك في إطار تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن حماس قررت كذلك الإفراج يوم السبت عمن تبقى من أسرى الاحتلال أحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى وهم 6. وأكد أن حماس والمقاومة أظهرتا جدية كاملة في تنفيذ الاتفاق، يأتي ذلك في وقت واصل فيه الاحتلال التلكؤ ومحاولة التهرب من الالتزامات خاصة في الجانب الإنساني المتعلق بإدخال المساعدات والآليات الثقيلة لقطاع غزة. للمزيد حول آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى ولاسيما بدء المرحلة الثانية منها نتوقف عند التقرير التالي.
بعد سيطرة المواقف الرمادية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن اتصالات يومية تجري لبدها لكنها لم تبدأ بعد، مشيرا إلى أن هناك أجواء إيجابية للمضي قدما في المفاوضات. الأنصاري وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي قال أنه سيجري تطبيق بنود المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن وصول الوفود مرهون قرار الأطراف المعنية. في المواقف قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحي إن حماس قررت تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال الخميس المقبل.
والوصول إلى الهدوء المستدام والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل أسرى المرحلة الثانية.
وضمن تلك الأجواء أعلن وزير خارجية الكيان الإسرائيلي جدعون سعر أن المفاوضات ستبدأ هذا الأسبوع والتي من المقرر أن تنطلق في 2 مارس/آذار. سعر قال أن كيانه لا يقبل وجود نموذج حزب الله في غزة، وبالتالي هناك حاجة إلى إخلاء غزة من السلاح تماما ومن أي وجود للسلطة الفلسطينية بحسب تعبيره. وأشار إلى أن إسرائيل على علم بخطة بديلة لغزة تضعها دول عربية في مواجهة اقتراح الرئيس ترامب بتطوير القطاع تحت السيطرة الأمريكية. هذا وأعلن الكيان الإسرائيلي عن تأسيس هيئة جديدة لما يسمى بتمكين الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة طوعية وفقا لخطة ترامب المعلنة للتهجير. بالموازاة أفادت مصادر إسرائيلية وأخرى فلسطينية بأن جهودا تبذل من أجل أن يتم الإفراج هذا الأسبوع عن عدد من الأسرى أعلى مما يلحظه اتفاق الهدنة. بدورها أفاد مصدر فلسطيني مطلع بأن الوسطاء يواصلون الجهود بهدف الاتفاق على تسليم عدد من جثث الأسرى الإسرائيليين قبل يوم الجمعة وزيادة عدد أسرى الدفعة السابعة الأحياء المقرر إطلاقهم السبت. وتتركز مفاوضات المرحلة الثانية على استدامة وقف إطلاق النار، بمعنى إنهاء العدوان وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن آليات تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق يوم 16 من مرحلته الأولى، ولكن الكيان الإسرائيلي يماطل في بدها.
يواصل الاحتلال عدوانه على طول كرم، حيث بدأ اليوم بهدم 16 منزلا في مخيمها، وذلك في أكبر عمليات منذ بدء عدوانه شمال الضفة الغربية المحتلة. بدورها أفادت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين بأن عدوان الاحتلال المتواصل اليوم 29 على التوالي خلف 26 شهيدا، مؤكدة أن أكثر من 3000 أسرة فلسطينية فقدت منازلها وممتلكاتها في جنين ومخيمها. أما في الخليل فقد هدمت قوة الاحتلال 7 مساكن وحظيرة أغنام وخيمة في مسافر يطف، فيما هجم مستوطن تجمع رأس عين العوجة شمال مدينة أريحة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن أي خطة بشأن غزة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تتحقق. الرئاسة اللبنانية تعلن التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من أراضي البلاد. الاحتلال يهدم 16 منزلا بمخيم طول كرم في أكبر عملية منذ بدء عدوانه شمال الضفة. المزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم ورحبوا بحضراتكم في لقائكم الجديد هذا من فلسطين اليوم. ماذا عن مسار المرحلة الثانية من مفاوضات غزة ورفض الاحتلال إدخال المساعدات؟ ما تداعيات احتفاظ الاحتلال بخمس نقاط بعد انسحابه من جنوب لبنان؟ وكيف ستنعكس تطورات الأحداث في المنطقة على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ما بين غزة ولبنان، تبريرات واشنطن ومعادلة المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. سيداتي أنساتي سادتي، في لبنان حل الموعد المنتظر للثامن عشر من شباط الذي قام الأمريكيون بهندسته مع نهاية مهلة الستين يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته وكفلت تنفيذه واشنطن، فمددت الاحتلال فرص البقاء في الأراضي اللبنانية بذرائع واهية مع وعد إنجاز الانسحاب الكامل في الموعد الجديد. ها هو الموعد يحل والاحتلال يعلن بتغطية أمريكية مجددا البقاء في التلال المشرفة على الكرة الحدودية التي أعلنت هيئة البث في كيان الاحتلال إنجاز الانسحاب منها منتصف ليل أمس، مؤكدة بقاء الاحتلال في التلال الخمس. على المقلب الفلسطيني أعزائي الكرام، يواصل الاحتلال فرض حصار خانق على قطاع غزة، حيث تم اتخاذ قرار بعدم إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. هذا القرار يأتي في ظل حديث جاري بين إدارة الأمريكية وتل أبيب حول تسليم القطاع لقوات عربية. حركة حماس من جانبها أعلنت رفضها لأي تسليم للقطاع دون ضمانات تحقق مصالح الشعب الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة إنهاء الحصار وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم، وهو الموقف الذي يتماهى مع الإجماع الفلسطيني الذي يؤكد أن اليوم التالي لغزة فلسطيني بامتياز بعيدا عن أي هيمنة أو وصاية من أي طرف كان. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
بدا واضحا أن كلام رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن التنسيق بينه وبين الإدارة الأمريكية حول تغيير خريطة الشرق الأوسط وعن الخطوات القادمة في التعامل مع المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة ما هو إلا هروب من حقيقة أن الأمريكي هو من يقود الأمور إلى حيث يشاء، وأن نتنياهو هو مجرد متلقي للأوامر وعليه أن ينفذ ما يملى عليه. وهذا ما تكشف في اللغط الذي حصل حول الاستمرار بالتفاوض حول المرحلة الثانية في غزة، حيث أجبره ترامب على استئنافها لأن رؤيته أكبر وأوسع حول الشرق الأوسط أو العالم بإجماع الأوساط الصهيونية.
بالنسبة للمحادثات التي تجري حول المرحلة الثانية، حيث يقود الأمريكيون إسرائيل من أذنها من أجل عقد جلسة للطاقم الوزاري لبحث المرحلة الثانية، فكل النفي لا قيمة له. المفاوضات تجري من خلف الستار، فعندما يقوم الأمريكيون بفرض استمرار الاتفاق فسيكون هناك اتفاق، وقد رأينا أن الاتفاق تم عندما دفع الأمريكيون نحو هذا الاتفاق، وفجأة يتم إرسال وفد للدوحة ويجتمع الطاقم الوزاري والذي جرى نفيه قبل أيام.
نحن دائما نتخبط في تحليل خطاب ترامب، فإما أن يكون هو صاحب المفاجآت في الشرق الأوسط ونحن نريد أن نكون في الجانب الصحيح من هذه المفاجآت، أم أنه الذكي والحكيم الذي يعرف كيف يلتف على الأمور. وسنرى ماذا ستفعل إسرائيل التي تعرف كيف تشرح لماذا لم تنتصر، لأن الرئيس الأمريكي لم يسمح لها. لقد جاء ترامب وكشف مشكلة الحكومة وقال ليس لأن الرئيس الأمريكي لم يسمح لها، إنما الحكومة سيكون عليها الرد لماذا لا تنتقل إلى المرحلة الثانية.
على أن نتنياهو الذي لا يستسلم على الفور بسبب أزمته الحكومية الداخلية وطموحاته في استئناف الحرب والهروب من استحقاق المرحلة الثانية لأنها تعني الانكشاف الكامل عن فشله في الحرب، فإنه سيحاول على الأقل وضع العراقيل أو تأخير هذا الاستحقاق ريثما يجد ظروفا تتيح له التملص من المرحلة الثانية.
معنى المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس ليس فقط استمرار إعادة المختطفين، إنما انتهاء الحرب، والأمر مرتبط بالمبعوث الأمريكي، وهو أمر سياسي معلق موازير الخارجية الأمريكي، وعندما يتم الوصول إلى نقطة يكون فيها الشرط هو تخلي حماس عن غزة فإن الأمر سيعلق هنا. وأعتقد أن سبب تلكؤ رئيس الحكومة هو لأنه يريد إيجاد الظروف لحل هذه القضية.
أوساط صهيونية تحدثت عن الحل الذي يطمح إليه الأمريكي والإسرائيلي، وهو تسلم كل من مصر والإمارات وغيرها من الدول العربية معالجة الوضع في غزة، مع شرط خروج حماس من الحكم في قطاع غزة.
شكرا جزيلا للزميل طلال درويش على التقرير. ماذا عن مسار المرحلة الثانية من مفاوضات غزة ورفض الاحتلال إدخال المساعدات؟ ما تداعيات احتفاظ الاحتلال بخمس نقاط بعد انسحابه من جنوب لبنان؟ وكيف ستنعكس تطورات الأحداث في المنطقة على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف رئيس قسم الاستراتيجيات في مركز دراسات الانتروستراتيجية سيادة العميد نضال زهوي. بداية السلام عليكم سيادة العميد نضال زهوي، على تفضلكم معنا في لقاء اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله، وكل التحايا لك ولمستمعيك.
أهلا وسهلا، طبعا سعيد جدا بلقائك في لقاء فلسطين اليوم عزيزي الكريم، حيث بدأ أو بد مفاوضات المرحلة الثانية حيال غزة بين تلويح أمريكي بتهجير سكان القطاع وحديث عن إدخال قوات عربية يدور حاليا ما بين تل أبيب وواشنطن. برأيك سيادة العميد، ما الذي يعنيه اللجوء إلى قوات عربية على مستوى قطاع غزة اليوم؟
يعني أولا موضوع التهجير الفلسطيني هو مشروع غير قابل أصلا للتحقق، وموضوع تأجيل المرحلة الثانية أو التمديد في وقت المرحلة الأولى من مفاوضات يعني تبادل الأسرى هو موضوع داخلي إسرائيلي، أي الكيان العبري هو مأزوم داخليا خصوصا بعد تهديدات سيموريتش. ليس هذا معناه أن كل المشاريع الأمريكية هي قادرة أو قابلة للتحقق في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب شرق آسيا. اليوم الحديث عن قوات عربية هي يعني يكون هناك قدرة على تحشيم حماس والجهاد الإسلامي والقوى الفلسطينية المقاومة للاحتلال، وليس من أجل يعني حماية أمن الفلسطينيين في قطاع غزة.
طيب
اليوم التهديد هو فقط من خلال منع المساعدات، وهذا يعني أن الأمور ستعود إلى مسار آخر، وطرح المبادرة أن يكون هناك قوات عربية مسؤولة عن قطاع غزة، هذا كان قد حصل في مرحلة ما قبل 67، أي كانت مصر هي مهتمة بمنطقة قطاع غزة وضواحيها، وكان الجيش المصري هو داخل هذه المنطقة، إلا أن المقاومة كانت كذلك موجودة في مناطق سيطرة القوات المصرية.
طيب سيادة العميد عفوا دعني أقف عند هذه النقطة، يعني هل يعيد الحديث عن دور القوات العربية في غزة إعادة إحياء المبادرة العربية والمشروع الذي تضمنته بمسألة الاعتراف وبالتالي التطبيع، خاصة وأن وزير الخارجية الأمريكي حاليا في المنطقة وهناك توجه أمريكي جرى الحديث عنه مؤخرا على مستوى الإدارة الأمريكية؟
إذا احتسبنا هذا الموضوع فقط يعني ذلك أن الأوراق السعودية هي أوراق قوية بوجه الهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة، والمبادرة العربية التي انطلقت سنة 2002 من بيروت هي لازالت تمسك فيها السلطات العربية، وهذا يعني أن حتى حق العودة هو قائم، وبهذا تكون يعني عملية طوفان الأقصى عملية ناجحة 100%، رغم أن ما يطلبه الفلسطينيون أكبر من المبادرة العربية بكثير، والحق الفلسطيني هو أكبر من المبادرة العربية بكثير، هو يطالب بفلسطين من النهر إلى النهر. وهذا يعني أعتقد أن العرب متمسكون بالمبادرة العربية، وأوراق القوة لديهم هي كبيرة. موضوع التهجير هو كان موضوع يعني غير قابل للتحقق، وهذا واضح من خلال الممارسات. يعني ما هذا الشعب الذي لم يترك أرض غزة في ظل 1,400 من القتال، لن يكون هناك أي طريقة ضغط أو وسيلة ضغط أخرى قادرة على إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أرض غير فلسطينية.
طيب دعنا ننتقل الآن من غزة إلى لبنان، والذي شهد انسحابا لقوات الاحتلال من جنوبه واحتفاظها بخمس نقاط بغطاء أمريكي، رغم التأكيد سيادة العميد الرسمي اللبناني على انسحاب كامل لقوات العدو. هل يعيد الانسحاب الأمل لأهالي الجنوب، وما مصير القرى اللبنانية بعد بقاء النقاط الخمس؟ سيد الفضل،
لنكن دقيقين، المستوى السياسي في لبنان لم يعتبر أن الانسحاب حصل انسحابا كاملا. هذا كان تأكيد من قبل الأمريكيين أنه سيكون انسحابا كاملا. تراجع الأمريكيين إلى أنه سيحتفظ الإسرائيلي بنقطتين. اليوم تبين أن الإسرائيلي هو الذي يفرض رأيه، وبقي بخمس نقاط حاكمة باتجاه الأراضي اللبنانية، لكن المناطق المسكونة والمأهولة في الجنوب اللبناني عادت إليها الناس، عادت القرى إلى أهالي القرى إلى أماكنهم. هناك مفاجآت كبيرة ببعض القرى، يعني بلدة كفركلا هناك بعض المجاهدين الذين كنا نعتقد أنهم شهداء، هم بحمد الله هم اليوم من الأحياء وبعد 4 أشهر من الحصار. يعني ما يحصل اليوم هو أصلا عجوبة بعودة الناس بهذا التدفق إلى قراهم المدمرة، وعودتها هذه الأهالي إلى هذه القرى معناها التجذر في الأرض والتجذر في هذه المناطق التي لا يمكن للاحتلال أن يكون قادر على الاستمرار في احتلاله لهذه النقاط التي يعني هي ما بين مناطق السكنية. يعني أعتقد أن التغلغل المدني يعني بمناطق قريبة من هذه المراكز سيعيد حسابات العدو الإسرائيلي إلى غير طريقة بالتعاطي، وينسحب منها، لأن يعني يصبح السيطرة على هذه النقاط هي ليست إسرائيلية إنما من قبل الأهالي والمدنيين. اليوم من الناحية القانونية 1701 هو سقط، يعني لم ينفذ الإسرائيلي قرار 1701. الحكومة اللبنانية أو الدولة اللبنانية اليوم في بيانها واضحة أن هذه النقاط هي النقاط محتلة من قبل العدو الإسرائيلي.
سيادة العميد،
وهذا يعطي مشروعية للمقاومة بالعودة إلى المقاومة، إن كان في تشكيل جديد أو إن كان من خلال المقاومة الإسلامية.
طيب بخصوص هذا القطاع الأمريكي سيادة العميد، بشأن النقاط الخمس، ما الذي تريده واشنطن بهذا الصدد؟
المشكلة الأساسية يا أخي الكريم هو ليست في الضغوط الأمريكية، هو من يتقبل هذه الضغوط ومن يرضخ لهذه الضغوط. أعتقد أن الأمريكي في لبنان قد عين مندوبين ساميين له في الدولة اللبنانية كرئيس جمهورية وكرئيس حكومة، وهذا هؤلاء المندوبين الساميين هم الذين يرضخان للكثير من الضغوط الأمريكية، حتى ليست ضغوطا، يعني ربما تكون إملاءات بعض الأحيان وأوامر في أحيان أخرى. يعني أنا لا أريد أن أتكلم وأضع في يدي قفازات لكي أكون يعني دبلوماسيا أكثر من اللزوم. ما هو إيجابي سأقوله بإيجابية، وما هو سلبي سأقوله بحرفيته. هؤلاء الحكام اللبنانيين اليوم قد عينوا من قبل الإدارة الأمريكية ولم ينتخبوا من قبل الشعب اللبناني. اليوم المشكلة الحقيقية هي ليست في في الإدارة الأمريكية. بكل السنوات السابقة كان هناك ضغوطا أمريكية وضغوطا حقيقية، يعني عندما كان الرئيس لحود في سدة الرئاسة واتصلت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية وقال لها الآن لا يعني غير مرغوب في اتصالك، لأنها كانت تهدده في لحظة من اللحظات. اليوم هناك بعض الإجراءات الإدارية تتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المندوبين الساميين الذي عينتهم الإدارة الأمريكية في لبنان. اليوم هناك أزمة حقيقية في إطار الحكم في لبنان، وليست الأزمة هي المقاومة. المقاومة هو خيار شعبي، مجرد أن الناس قد دخلت إلى بيوتها وإلى مساكنها وإلى أراضيها حتى يعني إلى رائحة الشهداء المتواجدين في هذه المناطق، الناس قد هجمت وهي متشذرة. فمعنى ذلك أن المقاومة هي خيارها. وأعتقد أن حتى لو كان حزب الله لا يريد أن يكمل هذه العمليات باتجاه النقاط الخمس، فهناك تشكيلات جديدة ستخرج.
سيادة العميد زاهوي، يعني
للمقاومة وإعادة الحقوق إلى لبنان.
سيادة العميد زاهوي، يعني التطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية كيف ستنعكس على مستوى مسار الأحداث في المنطقة؟ رجاء باختصار وبدقيقة لو ممكن دكتور. سيادة العميد،
سيدي الكريم، هناك مسألة يجب الإشارة إليها بكل موضوعية. خروج الأراضي السورية من معادلة محور المقاومة ستؤدي إلى زيادة الضغط على مناطقنا، على منطقة فلسطين المحتلة، على لبنان. هذا لا يعني أن نلجأ إلى الاستسلام. نحن حتى اليوم صامدين في أرضنا، ولن يخرجنا أحد من هذه البلاد، وسننتصر بإذن الله إن كان بوجود الأراضي السورية أو بعدم وجود الأراضي السورية. تفضل.
أحسنتم سيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجيات في مركز دراسات الانترو استراتيجية، على حضورك معنا، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
يعطيك ألف عافية.
في أمان الله.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا. هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا. الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار. هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقائكم هذا من فلسطين اليوم، ونحن معكم في هذا اللقاء بموضوع ما بين غزة ولبنان، تبريرات واشنطن ومعادلة المقاومة. مستمعين الكرام، في جولة إخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من قطاع غزة، حيث رفض رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إدخال الكرفانات والخيام والمعدات الثقيلة، مما يهدد المرحلة الثانية من مسار المفاوضات. عن تطورات الأوضاع على مستوى قطاع غزة وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نشير إلى سلسلة من الفروقات الإسرائيلية التي تصاعدت بشكل واضح منذ ساعات الصباح، سواء ما جرى من خص سيارة للشرطة الفلسطينية واستشهاد ثلاثة من عناصرها، ثم استشهاد شاب رابع متأثرا بجراح أصيب بها في غارة إسرائيلية في ذات المنطقة شرق مدينة رفح، وبعد الظهر طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت سيارتين في منطقة الزهراء والمغراقة وسط قطاع غزة دون أن تلقى إصابات، لكنها إشارات تحذيرية ومتصاعدة من تصاعد فعل الاحتلال في ملف خروقات التهدئة. أيضا جيش الاحتلال أطلق النار على شرق مدينة خان يونس وكان هناك إصابة لطفلة فلسطينية، والأمر امتد إلى البروتوكول الإنساني بحده الأدنى. 80 شاحنة فقط دخلت منذ ساعات الصباح، وقد طلب جيش الاحتلال قبل قليل من عدد من سائقي الشاحنات من التراجع إلى المعبر وعدم إفراغ الحمولة. وأيضا عرقلت الفوج 15 من المرضى الذين يغادرون إلى معبر رفح على قلة أعدادهم، أيضا عرقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي لتأخير الفحص الأمني للأسماء الواردة منهم. وبالتالي نحن نتحدث بشكل واضح عن محاولات إسرائيلية لعرقلة تير وقت إطلاق النار. كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم 16 من الصفقة من المرحلة الأولى، ولم تبدأ هذه المفاوضات بعد. كان هناك دعوات من الوسطاء لبدئها في أسرع وقت ممكن، تأجل الموعد أكثر من مرة، لكن عمليا لم تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية. المرحلة الأولى أمامها نحو أسبوعين حتى تنتهي، وبالتالي هناك ورقة في يد المقاومة الفلسطينية تتعلق بالأسرى الموجودين. بقي 7 أسرى لم يتم إخراجهم من المرحلة الأولى التي من المفترض أن يخرج فيها 34 أسير إسرائيلي مقابل 2700 أسير فلسطيني. ناورت القسام الأسبوع الماضي وتلقت وعودات من المصريين والقطريين بأن تقوم إسرائيل بالالتزام ببروتوكول المرحلة الأولى، إدخال بيوت جاهزة وأيضا إدخال مزيد من الخيام والوقود. لكن بنيامين نتنياهو شخصيا تحدث مع ربه إدخال الكرفانات الجاهزة، وهو يتنصل من الوعود التي أطلقها الوسطاء. الآن المقاومة الفلسطينية لديها ورقة القوة وهي ورقة الأسرى، ولديها موقف واضح من الوسطاء الذين قدموا العديد من الوعود بالدخول في مفاوضات المرحلة الثانية وتطبيق حرفي للمرحلة الأولى. بالتأكيد سنكون أمام أيام متوترة حتى يوم السبت القادم، موعد إطلاق الدفعة الجديدة. هل ستقوم المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح الأسرى؟ هل سترفض ذلك؟ هل ستقوم إسرائيل بتصعيد العمل العسكري في قطاع غزة كما جرى اليوم؟ عدد من الشهداء والجرحى يرتقون في سلسلة من الغارات الجوية. هذا بالتأكيد ما ستكشفه الأيام القادمة، لكن حماس تعتبر أن ما يجري في غزة القصف وخرق واضح اتفاقات أداء داعية الوسطاء للتدخل بإلزام الاحتلال بما اتفق عليه.
وإلى الضفة الغربية المحتلة أعزائي الكرام، حيث تواصلت المواجهات مع قوات الاحتلال فجر الثلاثاء في محاور عدة من مدينة نابلس وسط حملات اعتقال طالت عددا من المواطنين في الضفة الغربية. وخلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز، بينما استهدف الشبان آلية عسكرية بزجاجة حارقة ورشقوا القوة المقتحمة بالحجارة. كما اندلعت مواجهات في بلدتي بيتا وعورتا جنوب نابلس، استهدف خلالها الشباب الثائر قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة. واقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس ودهمت منزل المواطن مشهور نصار، حيث خلفت فيه خرابا واسعا واعتدت على الشاب زين نصار بشكل وحشي. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب داود حجاوي بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس والاعتداء على والدته وابنه وسرقة مساغ ذهبي. وفي قرية كفر قليل جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وديع منعم أبو السعود من منزله، بينما اعتقلت الفتى ريان عديلي بعدق من منزله في قرية أوسرين جنوب المدينة. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس واعتقلت شابا عقب مداهمة منزله. وطالت الاقتحامات قرية عصيرة القبلية ومنطقة المساكن الشعبية، حيث أطلقت قوات الاحتلال طائرة درون فوق عمارات العزموطي. وفي قلقيلية شن قوات الاحتلال قوات حملة دهم في بلدة عزون شرقية المدينة، واعتقلت خلالها الشابان حمزة رضوان وعثمان رضوان ومحمد سليم. وخلال اقتحام عزون فجرت قوات الاحتلال جسما في محيط أحد المنازل بالحارة الشرقية، والتي شهدت إطلاق قنابل صوتية وتكسير لمحتويات منزل أو منزل ذوي الشهيد محمد رضوان الزعوري. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هاني برهم عقب مداهمة منزله بمدينة قلقيلية. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله وبلدة بيت لو، حيث اعتقلت الشابين مهند وثابت بزار بعد الاعتداء عليهما وعلى عائلتهما بالضرب المبرح وتكسير محتويات منزليهما. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بير زيت عمرو شوخة بعد اقتحام منزله ببلدة رامون شرق رام الله. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وأحمد الحاج بعد اقتحام منزلهم في مخيم الدهيشة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين معتصم وعلاء نبيل صلاح من قرية العيسوية في القدس المحتلة.
الأرض الحرة كل شبر فلسطين ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
شال نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
نتواصل معكم أعزائي الكرام في فلسطين اليوم. إلى لبنان أعزائي الكرام، الذي شهد جنوبه اليوم انسحابا لقوات الاحتلال، حيث واكب زميلنا حسان الزين الأهالي في عودتهم إلى بلدة يارون ووافانا بالصورة الصوتية التالية.
مزيد من أهالي بلدة يارون في هذه الأثناء يدخلون إلى البلدة، يجتزون السواتر ويتوجهون باتجاه ساحة البلدة. هذا واحد من السواتر الموجودة هنا عند وسط البلدة، هذه الجرافة التابعة للجيش اللبناني تعمل أيضا على فتح الطرقات. الطريق الرئيسي بات سالكا حتى هذه إلى هنا، امتاز هذا الساتر باتجاه ساحة بلدة يارون. توجه الأهالي باتجاه ساحة البلدة وحسينية البلدة. بدأت الآن الجرافة التابعة للجيش اللبناني فتح هذه الطريق، تواكبها الهيئة الصحية الإسلامية. أيضا أهالي بلدة يارون يتوجهون إلى داخل البلدة. نتجول الآن داخل البلدة بعدما اندحر عنها جيش العدو خلال ساعات الليل، مخلفا وراءه دمارا كبيرا في أحياء البلدة. الكثير من الدمار كان جراء عمليات النسف والتفجير التي حصلت في بلدة يارون إذان فترة وقف إطلاق النار. خلال الأسبوع الأخير نفذ العدو الصهيوني في البلدة ما يقارب يعني 10 تفجيرات. في كل تفجير كان الحد الأدنى يعمد على نسف 7 منازل، نتحدث عما يقارب 70 منزل نسفها العدو الصهيوني خلال الأيام 10 الأخيرة. بالتزامن مع عمل الجرافات التابعة للجيش اللبناني على فتح الطرقات الرئيسية، جرافة أيضا صغيرة للبلدية تعمل على فتح الطرقات الفرعية. يعطيك العافية عم.
الله يعافيك.
شو بتقول من يارون اليوم؟
شو بدي أقول لك، يارون يارون كيرتي، الله يعوض على الجميع. يعني الحمد لله رجعنا، هذا أهم شيء، يعني الحجر بتعوض، والله يرحم الشهداء كلهم.
يعطيك ألف عافية عم. الحمد لله على السلامة يا حجي. شو عم تعمل اليوم بيارون؟
والله جاي نفتش على الشهيد، شوف الشهيد، الشهيد علي نعمي أبو زينب. هو هذا أبو زينب اللي بآخر الدنيا جينا لنشوفه لنقيمه من تحت التمر. هو جاري وهو خيي،
وهو كل شيء بحياتنا، جارنا علي نعم وعاون شو بدي احكي. وهنيئا للشهداء كل، هنيئا للشهداء كل.
يلا الحمد لله على السلامه يا حاج.
الله يسلمك،
الله يبرد قلبكم يا رب. يعطيك العافيه يا سيد
حبيبي.
اليوم انت من الصبح العنصر النشيط
حبيبي يا سيد.
شو اليوم
ان شاء الله بدنا ننظف البلد ونرجع نعمرها احسن ما كانت، ورغم من الدمرات بدنا ننظفها وبدنا نقعد وننام الليله هون ان شاء الله.
ان شاء الله
حبيبي.
الله يعطيكم العافيه. هاد في بلدة يارون هنا تختلط المشاعر بين عودة الأهالي إلى قراهم، بين عودة من يريد انتشال رفات وجثمين أبنائه من هذه البلدة، ومن يريد العودة من اليوم إلى بلدة يارون، المبيت اليوم في بلدة يارون. مشهد هنا تختلط فيه المشاعر، مشاعر العزة والكرامة والنصر. لكل هنا في بلدة يارون قصة وحكاية ستكتب وستروى في الأيام القادمة.
ونبقى في لبنان أيضا أعزائي المستمعين، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي للقرى والبلدات وانسحاب قوات الاحتلال. الزميل طلال الحمادة وهذا التقرير.
بحشد كبير من المحبين شيعت بلدة الإخيام كوكبة من شهدائها الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء للأرض على طريق القدس. نعوش الشهداء أحمد محمد الحيل، مهدي محمد هاشم، حسين إبراهيم الهادي، مهدي علي خريس، عماد محمد أبو عباس، محمد رضا حسان، حسين أسعد عواضة، ربيع علي سلامي، حسن محمد السمرة. حملت على الأكتاف على وقع الأناشيد الثورية والهتافات، وشق موكب التشييع طرق البلدة التي تشهد منازلها على عنف المعارك مع العدو، وقد صلي على جثمينهم الطاهرة بإمامة السيد يوسف زلزلي قبل أن يواروا في الثرى. بالهتافات والصرخات المنددة بأمريكا وإسرائيل والمناصرة لغزة وفلسطين والمتمسكة بالنهج الحسيني المقاوم، شيع حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة بدياس الجنوبية الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي محمد صفي الدين سيد صادق بمسيرة حاشدة رفعت خلالها الأعلام اللبنانية والفلسطينية وراية حزب الله. وعند جبانة البلدة صلي على الجثمان الطاهر الذي وري في الثرى إلى جانب من سبقه من الركب المبارك. في بلدة جوية سارت حشود المشيعين بمسيرة مهيبة في موكب تشييع الشهيد على طريق القدس علي حسن قليط دموع، وشقت المسيرة شوارع البلدة قبل أن يصلى على الجثمان الطاهر ويوارى في الثرى. في برج الشمال كانت الحشود على موعد وداع الشهيد محمود مصطفى فران الذي قدم دماءه على طريق القدس، وحمل النعش الطاهر على الأكتاف وسط ترديد شعارات الموت لأمريكا ولإسرائيل، وسار الموكب في شوارع البلدة ليصلى بعدها على النعش الطاهر بإمامة الشيخ أحمد المالكي قبل أن يوارى في الثرى. في كفر ملكي شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد على طريق القدس حسين علي مرسل علي جواد، فكان الاستقبال الحاشد في ساحة البلدة حيث أقيمت مراسم الاستقبال بعزف نشيد الشهادة، وبعدها قدم ثلة من المجاهدين قسم الولاء للشهداء، لينطلق بعدها المشيعون في مسيرة جابت شوارع البلدة تقدمها حملة الرايات وصور الشهداء والقادة مرددين الهتافات الحسينية وصولا إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيد في الثرى بجانب من سبقه من الشهداء.
لا نزال نتواصل معكم أعزائي المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ولقائكم فلسطين اليوم تحت عنوان ما بين غزة ولبنان تبريرات واشنطن ومعادلة المقاومة. نعود بكم إلى غزة أعزائي المستمعين، حيث بلدة بيت حانون التي تعرف بأنها المدينة التي بدأت فيها الحرب وعلى أراضيها انتهت دون أن تنكسر إرادة المقاومة فيها. زميل رأفت سعيد معه المزيد من التفاصيل.
تعرف بيت حانون بأنها المدينة التي بدأت فيها الحرب وعلى أرضها انتهت دون أن يكسر منها عزم أو تلين لها لائنة، واليوم تتمرد المدينة على الموت وتنتفض على الخراب وتستعيد الحياة.
صراحة نرجعنا بيت حانون هي مدمرة تدمير كامل، ولكن برد شباب ملايات العالي إن شاء الله بنبنيها. بيوتنا مهدمة، ما فيش مية، ما فيش حياة، لكن الحياة أننا نصلح لحياة بنفسنا. أهل بيت حانون قادرون على العودة بإذن الله. طبعا الحمد لله على كل حال. بيت حانون كما أسلفت في السابق أن بيت حانون مدمرة، لكن بسواعد الشباب إن شاء الله تنبني. طبعا الحرب بدأت في بيت حانون وانتهت في بيت حانون، إن شاء الله بتكون الأيام الجاية والأيام القادمة بتكون أفضل للجميع ونرجع كما كنا في السابق، لأن إحنا شعب نحب الحياة بصراحة. جملة التفصيل، احنا ننفذ التهجير وسنبقى في أرضنا كشجر الزيتون ومنزرعين بإذن الله.
منذ الأزل بيت حانون هي خط التماس الأول مع الاحتلال. منذ بداية الاحتلال في قدومه على احتلال فلسطين كانت بيت حانون شوكة في حلق الاحتلال، وما زالت إن شاء الله. وحجم التصدي اللي كان من أهلنا، حجم الصمود اللي رسخوا أبناء مدينة بيت حانون كان أقوى من كل المدافع ومن كل الدبابات وكل الطائرات. تربطنا في هذه الأرض هي حب الحياة فيها، في مدينتنا، في مدينة الصمود والتحدي، مدينة المحبة، مدينة الحنون، مدينة زهرة الحنون. هذه المدينة الطيبة التي أهلها يتواددون في كل المناسبات، في فرحهم واحد، كرههم واحد، حياتهم واحدة. لا يوجد عائلات، هي عائلة واحدة، هي عائلة بيت حانون هي التي تجمعنا.
رجعنا ثاني على أساس نعمرها، رجعنا حتى نعمرها رغم الصعاب الموجودة ورغم الظروف القاسية اللي احنا عايشينها ورغم كل الظروف الصعبة، ولكن أنا ما فيش إلي مكان برا، أنا ما ليش مكان برا غير بيت حانون، وإحنا اليوم بنقول إحنا عاونا في بيت حانون نعمرها ونزبط ونساوي. ظليت لآخر لحظة، كنا الاستبراد لآخر لحظة، ظلينا لما أجوا واخرجونا غصب عنا وحرق المدارس حتى ما نرجعش عليها. لا، ورجعنا عليها وعمرنا وسوينا ودينا وعملنا سكننا.
حفرت بيت حانون اسمها كعقبة كاداء أمام آلة الخراب والحرب الإسرائيلية، واستطاعت المحافظة على استدامة الاشتباك حتى اللحظة الأخيرة من عمر الحرب. وبذات العزم يؤكد أهلها قدرتهم على البقاء فيها والصمود أيا كانت التحديات والظروف.
وإلى المغرب أعزائي الكرام، طالب عدد من المحامين بينهم الأمين العام الحالي للمؤتمر القومي الإسلامي المحامي خالد السفياني القضاء باعتقال وزيرة المواصلات في كيان الاحتلال ميري رجيف التي تجري زيارة إلى المملكة ابتداء من اليوم الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي يعقد في مدينة مراكش، وذلك على خلفية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. واعتبرت السكرتارية الوطنية أن وجود رجيف على الأراضي المغربية يعد استفزازا صارخا لمشاعر الشعب المغربي الذي يقف دائما إلى جانب القضية الفلسطينية ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة. إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام فلسطين اليوم، وتناولنا فيه ما بين غزة ولبنان، تبريرات واشنطن ومعادلة المقاومة. ملتقنا بكم في الغد وفي أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرة المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: مسيرة الإنسان وعالم ما وراء الطبيعة. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي حفظه الله. وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن